ويجب عليه الانتهاء عما حرم الله عز وجل حتى يتمكن بذلك من المحافظة على إيمانه أولا وعلى زيادته، لأنه ليس من طبيعة الشيء إذا لم يزدد إلا أن ينقص وأن يرجع إلى الوراء. هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول ذلك السؤال. نعم.
نضيف إلى ما سبق أن الأحاديث الواردة في ما يتعلق بعدم جواز الطعن من المسلمين بعضهم في بعض، سواء كان هذا البعض من أهل العلم أو من طلاب العلم أو من عامة المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأدب الجم في حديث واحد حينما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف بعالمنا حقه. فمعرفة حق العالم يستلزم التأدب معه في حضرته وفي الغيبة عنه، لكن هذا لا يستلزم العبودية له كما هو شأن بعض الصوفية والولاة من المشايخ ونحو ذلك. ومن ذلك فيما أعتقد أنا القيام العالم إذا دخل المجلس، فهذا لا ينبغي أن يكون في المجتمع الإسلامي المنقى المصفى، لأن جهد الدعاة الإسلاميين حقا هو أن يختلفوا من المجتمع الإسلامي الأول الذي لا يمكن أن يعاد كما كان، وإنما الأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن نحاول كأفراد أن نتشبه بأولئك الأفراد الأخيار، ونحاول أن نوجد مجتمعا يكون شبيها بذلك المجتمع ولا يكون له مثيلا أبدا، هذا مستحيل. وعلى هذا فحينما نتمثل شخصا أو مجتمعا فلابد أن يكون دائما نصب أعيننا، فلا نفعل إلا ما فعلوا إن استطعنا، لأن الحقيقة كما أشار إليها قول عليه السلام في الحديث الصحيح: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأشياء العملية محصورة لا تقبل الزيادة، فمن الأعمال اليوم بعضها مشروع وبعضها ليس مشروع إكرام العلماء بقدر النظر، منها ما لفت النظر إليه إلى خلاص أن يبتعدوا عن الحديث وعن الفوضى وعن الكلام والدرس يلقى. هذا فعل يجب أن يوقف وأن يؤتى منه ما يستطاع، لكن هل ذلك مثلا أن هذا العالم إذا دخل مجلسا كمجالس، ما أقول مجالس العلم، هذا واضح جدا أن طلاب العلم حين ذاك ما ينبغي أن يقوموا بهذا العالم، لكن إذا دخل مجلسا ليس مجلس علم، هل من العلم النافع ومن العمل الصالح أن يقوم أهل المجلس إذا ذلك العالم الداخل إلى المجلس الجواب تشبه لن تكون مثلهم. ومن هو الشخص الوحيد الفريد الذي هو الذي يقوي المحتوى دون غيره؟ هو كما نعلم جميعا محمد رسول الله. وأهل العلم يعلمون، وليس هذا مما فيه يختلفون، لكن التأويلات كما دخلت في علم الكلام المتعلق بالعقيدة دخل أيضا باب التأويل في الأحكام العملية. فكلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم آخر لهم، لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. ثم أكد عليه الصلاة والسلام بقوله: ما كان أصحابه حريصا على فعله وهو أن لا يقوم له كما في حديث أنس، فقال: من أحب أن يتمدد له الناس قياما فليتبوأ مخرجه من النار. الآن العالم الإسلامي كله مخالف لهذا الحديث الصحيح والذي قبله. أهل العلم لا ينكرون على أصحابهم وعلى عامة الناس فيما إذا دخل مجلسا وقاموا لهم، لا ينكرون ذلك، وهذا خلاف السنة. خلاف السنة من العالم والذين قاموا له إكراما وتعظيما، ما هكذا كان المجتمع الأول. إذا علينا نحن أن نتوجه دائما إلى التشبه كما قلنا، تشبيه مجتمعنا عمليا بالمجتمع الأول. قد يقال إننا لا نستطيع كما ألمحت آنفا أن نجعل مجتمعنا كذاك المجتمع، أن نجعل كل فرد من أفرادنا كأفراد أولئك المجتمع، لكن سند وقارب كما قال عليه السلام. ومن المشاددة والمقاربة أن نعترف أننا مقصرون. أنا شيخ أدخل المجلس ثم يقومون أطلع وهم يقومون ولا مرشد لهم، فإذا ما بحث الموضوع معي مثلا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أعترف بهذا الخطأ. أما أن أحاول تمريره وتسويغه وتمريره وتمشيته، هذه فتنة، وهذه من الأمور التي يجب على أهل العلم بل على طلاب العلم أن يهتموا بها. الحديث الثاني يؤول كما أول الحديث الأول من الذين ارتضوا هذه الظاهرة، مع أن هذه مخالفة كافية. الرسول سرد البشر يدخل المجلس لا أحد يقوم له، لماذا واحد مثل حضور رسول الرسول يدخل المجلس لا يقوم له؟ مهما تأول قعود الحديث كما سأذكر هذه الظاهرة مخالفة لتلك الظاهرة. يقولون هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتواضعه ولكماله، ما كان يكره على الدخل. طيب وانت يا فضيلة الشيخ ماذا تريد؟ هل تريد ان تكون مقتدرا بالرسول ام مخالفا للرسول؟ لا اعوذ بالله، انا اريد تشبه كما قلنا انفا. طيب اذا كنت صادقا في تشبهك بالرسول فاشعر بين اصحابك انك تكره هذه الظاهره، اي تواضع كما تواضع الرسول عليه السلام، سواء كنا بتواضع الحرب أو هو مستحب. لا ندخل في هذه التفاصيل لأن هذا لا يمكن الوصول إليه، لكن الرسول كان يكره هذا القيام فتجاوب الناس معه لأنه كان حقيقة يكره هذا الشيء. فإذا كان تعالى مختلفا بالرسول عليه السلام قد ينشر بين أصحابه أخوانا هذا ليس من السنة، وتعظيم العالم لا يكون بهذه المظاهر المخالفة للسنة. هذا التأويل الحديث الأول. التأويل الحديث الثاني، من أحب أن يتمثل له الناس قيامة هذا الشيخ رجل عالم قادر صالح أبعد ما يكون عن حب الظهور والتعجرف والتكبر إلى آخره. إذا هذا يجوز له قيامة؟ الجواب لا. لماذا؟ قد نقول في زيد من أهل العلم أنه لا تدور الشبه حوله بأن يقابل أنه يحب القيام من أصحابه، نقول أبعد ما يكون سيان لو قاموا أم لم يقوموا. طيب هذا هو الرسول عليه السلام، سيان لو قاموا أو ما قاموا لأن نفسه زكية طاهرة إلى آخره. فماذا كان أثر هذه النفس الزكية بالنسبة للذين يعظمونه ويوقرونه كما أمروا به؟ كانوا أنهم لا يقومون لهم. إذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه، ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدون على الخير ام على الشر؟ لا شك يساعدون على الشر. هذا اذا عرفنا انه يحبه نقطع بانهم اذا قاموا له ساعدوه على الشر على ان يكون من اهل النار ويتبوا بقدر النار. وليس كل العالم مثلا نستطيع ان نقول فلان متكبر فلان متعجل، القيام له مساعد له ليتبوا مقامه من النار. ليس كل العلماء بطبيعه الحال هكذا. هل يجوز القيام له؟ نقول لا لا. هنا اولا خداع للرسول واصحابه، ثانيا من باب سد الذريعه، اي إن العالم اعتاد الناس أن يقوم له تشرفت نفسه بهذا القيام. إذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه، ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدون على الخير أم على الشر؟ لا شك يساعدون على الشر. هذا إذا عرفنا أنه يحبه نقطع بأنهم إذا قاموا له ساعدوه على الشر على أن يكون من أهل النار ويتبوا مقعده من النار. قال وليس كل العالم مثلا نستطيع أن نقول فلان متكبر فلان متعجل، القيام له مساعدا له ليتبوا مقعده من النار. ليس كل العلماء مثل الحال هكذا. قال يجوز القيام له؟ نقول لا لا. لما؟ أولا اختلاع للرسول وأصحابه، ثانيا من باب سد الذريعة، أي إذا العالم اعتاد الناس أن يقوم له تشرفت نفسه لهذا القيام. فقد يأتي زمن حينما يرى تلميذه البار المحب له والمخلص له كان يقوم له، ثم إذا به لا يقوم، فستجري مناقشة ثم معاتبة ثم ربما أكثر من ذلك بين العالم وبين التلميذ. لماذا؟ لأن هذا العالم اعتاد نفسه حب هذا القيام فأوقعه في هذا الحب المكروه المحرم اعتيادا الناس له. والبحث في هذا طويل أيضا، لكني أردت أن أذكر بأن العلماء وطلاب العلم يجب أن لا يسايروا المجتمعات، لأن هذه المسايرة ليس لها حدود. اليوم مثلا تخرج بدعة فنقول معلش هناك مروءة أهم من ذلك،
Fakat bundan sonra olmuyor. Maalesef maalesef sebebimizden zayiden hangi amel mücadele işlemi mesleğin tamirat ve tasviriyat. واجب الداعي فقط ان يبين على منهج الايه الكريمه ادع الى سبيل ربك بالحكمه والمعنى الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. يعجبني بمناسبه الحديث من احب يتمثل له الناس قياما فقها دقيقا جدا قراته في سنن الترمذي من معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه حيث دخل مجلسا فيه رجلان احدهما صحابي ابن صحابي والاخر تابعي وكلاهما من العبادله. الصحابي هو عبد الله بن جبير بن عوام رضي الله عنهما. التابعي عبد الله بن عامر. فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقل عبد الله بن جبير. فمن فقه معاوية انه نهى عبد الله بن عامر عن قيامته واحتج بحديث من احب ان يتمثل له الناس قياما. هذا الاحتجاج قد لا يتنبه له بعض الناس لان القام له هو معاوية فهو بكل يدخل بأن رسول الله من أحب يدخل عن حج القيام لا هو رمى المعنى الذي قلناه أخيرا وهو باب سد الذريعة. أي إذا تبتم على قيامه فساتان على القيام ثم سيشغل قلبي بحبه وسيأتي يوم إذا ما قمتم وقعتم في الإثم الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كذلك قال لو لا تكون محتج بالحديث الذي قد يعود اثره على نفسه في يوم مما ياتي من الايام. ولذلك سد هذا الباب هو من واجب الدعاء المسلمين عملا لان الداعي اذا تفرد فقط في دعوه الناس الى ان يعملوا بالشرع سواء ما كان من واجبا او كان سنه مستحبه وهو نفسه لم يطبق هذه الاحكام بين الناس في نفسه فسوف لا يكون له ذلك الاثر المرجو لان العامه الناس كما نعلم جميعا يتاثرون بالفعل العادي اكثر مما يتاثرون بقوله وتوجيهه ونصيحته. ايضا اختم هذه الكلمه بما جاء في ترجمه ابن بطه المحدث الحنبلي المعروف كان يشتد في مساله القيام ويصر بتحريمه. اما انا شخصيا لا يعني اصل الى مرتبه التحريم لكني اقل ما اقول انه مكروه لمخالفته للسنه إلا في حالة نعلم أن رجل يحب القيام فحينئذ يجب الجلوس. هذا كان يقول بتحريم هذا القيام. ذات يوم كان يمشي في بعض الأزقة ومعه تلميذ له شاعر فمر بالعالم يبدو أن له رأيا بجواز مثل هذا القيام ويعلم أن ابن بطة يكره أشد الكراهة. فقام له واعتذر له ببيتين من الشعر. لا تلومني على القيام بحقي حين تبدو ان لا امل القيام انت من اكرم البريه عندي ومن الحق ان اجل الكرام. فقال ابن بطه لصاحبه اجب عني. المهم اخبرنا ان الشاعر تلميذ ابن بطه بيقول من أبيات من تمام الأبيات يقول فسأجزيك بالقيام قياما يعني لا تقل لي وإن إن كنت تحب يعني احترام الكرام فستضطر لي أن أجيك بالقيام القيامة، وأنا كارم لذلك جدا. إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل منه حراما. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما جعله على خلقه. هذا المعنى الإسلامي الصافي، كلنا واثق بحب أخيه ففيما جعله على لما هذا الحب خرج من القلوب وتلبس الأبدان عالية عن هذه القلوب، مش هذا الإطلاق في هذه المجتمعات. الحديث طويل في ملاك الشام في دمشق الشام، مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية، كانت مكتبة لثلاثة من الإخوة طيبين صالحين، لكن حسب البلد كلهم خليقين لكن متزينين وحاضرون على الصلاة وكل شيء طيب. أحدهم استجاب الدعوة لأني كنت أتردد عليه بحكم عنده مكتبة للبيع كبيرة جدا. هذا رجل اسمه حمزة عبيد في أحمد، وهذا أعلمهم وأديب وشاعر، وفي حمد وفي توفيق. حمد هذا كان أقربهم للدعوة السلفية، يحدثني بما يأتي. قال حضرنا حفلا كبير واسع وفي باب الأبواب القديمة الخشبية العالية. قال بعدما جلسنا وتكامل الحفل صارت إشاعة الآن يدخل الأمير الفلاني. فتوجهت الأنظار إلى الباب، طلع الأمير الفلاني قام المجلس واستمروا قياما حتى جلس حضرني الأمير. قال فجلسنا، قال ما كنا أن نجلس صارت إشاعة الفلاني التي تباشر الفلاني. طلع الباشر الفلاني قمت تذكرنا حتى جلست جلسنا، ما كنت من الجلس سرد إشاعة الآن يأتي الوزير الفلاني وهكذا يقول صاحبي. قال ما شف حالي قائم وقاعد، كانوا في نابل يسمونه في زمبارك احتمل قائم وقاعد. قلنا والله ما بخلصنا من الشعب لأي إلا ناخذ السجن اللي حدثنا فيه الشيخ العماني تبقي التجاري. يعني هذه الصورة تمثل ايش؟ هذا نفاق اجتماعي، هذا واقع فينا لا يبدأ. ما نتكلم عن الأمراء والوزراء والى اخره. ولذلك انا اقول في كثير من الاحيان اهم شيء يجب في الناس هو ما اعتادوه على انه لا شيء فيه. كثير من الخطباء خاصة جماعة التبليغ الذين العلم عندهم بيزدلوا حول التذكير بأشياء محرمة لا يكاد مسلم يجهلها. إياكم الزنا والسرقة والذنب والمعاصي، شيء طيب التذكير فيه، لكن ما نكون لا تبحثوا من العقيدة الشركيات الوثنيات الحليب غير الله الحياة برأس أبوه وشوارب أبوه وإلى آخره. هذه أشياء تغرز الناس وتنفر الله. صلة صلاة النبي حج النبي كل هذه الأشياء لا تظهر، وإنما الأشياء التي هم يعلمونها هم بحاجة إلى تذكير، نعم، لكن هناك أشياء بحاجة إلى التعليم. دائما على طلاب العلم فضلا على العلماء الذين من اذان طلاب العلم ان ينبهوا عامة المسلمين على ما يصدر منهم من مخالفات شرعيه حتى ما تصبح معهم عادي والتقليد لا يشعرون باثار السيئه في المجتمع الاسلامي. طيب شو عندك يا عبد الله؟
كان الوقت أخر لكن في إيجاد غير مسجح حفظك الله. المنهج السلفي الرد على المخالف.
نعم.
نريد المنهج السلفي الرد على المخالف.
الذي أعتقد أن الذي يريد أن يرد على المخالفين يجب أن يبين له أن الأخوة الإسلامية تجمعه معه وأنه مسلم يؤمن بالله ورسوله كما هو أيضا يؤمن بالله ورسوله حتى يشعر المدعو إلى المنهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أنه يحب له الخير ولا يريد له الشر وأنه له ناصر النبي هذا أولا وثانيا أن يقدم له من الآيات والأحاديث ما ييسر له فهمها وأنها تبين له أنه على خطأ ولا يكتفي بذلك بل يظن إذا كان هناك أعمال يفعلها مخالفة للكتاب والسنة يأتي بالنصوص التي تدخل في باب الترغيب والترهيب لأن الحقيقة أن الفقه الإسلامي تطور مع الزمن أصبح كما يقال جامدا لا روح ولا حياة فيه كأي علم آخر مثلا شروط الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة سنن الصلاة ليس فيه هذه البيانات التي يجب بيانها ما يحث المسلم على الإسلام بها وعلى الاهتمام بتطبيقها من آية أو حديث فيها أو فيه توحيد وترهيب فلا بد من الإسلام أيضا بشيء من هذه المرغبات والمربيات تفتح قلب المدعو إلى الاستجابة للداعي وأخيرا لا بد من الاستشهاد وليس الاستدلال بأقوال الأئمة والعلماء الذين هو مقتنع بفضلهم وبعلمهم وبأنهم كانوا على هدى من ربهم لأن المشكلة في العصر الحاضر أننا نجاب هذول الهدوء عليكم السلام هذول العلماء لازم فهماني من حيث بتقول هذا يقال جهلي فيجب أن يذكر بأن هذا الذي مدعوه إليه هو ما كان عليه العلماء الذين يبلغون كل بحسبه إن كان مثلا مبتلى بالمذهب من المذاهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي يؤتى له بأقوال هؤلاء العلماء فيما هذا الطالب العلم أو الداعية في صدد تنبيهه على خطر ما هو عليه كذلك إن كان يدعي مثلا التصور ونحن نأتي بناس من كبار الصحابة الذين عرفوا بالجهل والإعراض عن الدنيا والتخلف عليها فنأمر بأن يخرج بهؤلاء وليس بأمثال الصوفية المعروفين بالإعراض عن العقيدة الصحيحة باسم التصور كالعربي مثلا وابن سبعين وأمثالهما هذا ما يحضرني من ضرورة أن يسلك الداعية هذا السبيل لتقريب الدعوة السلفية إلى أذهان الناس البعيدين عن هذه الدعوة هل من شيء آخر لا هذا ما عندي أيضا عن هذا السؤال الأخير لعلنا نلتقي بهذا القدر هذا سليم شو عيد أخير
حول منهج السلف رد على المخالف فهل من منهج السلف رد على المخالف اسلوب الموازنة اي ذكر حسنات المخالف وذكر سيئاته ام انه تمحيص موضع المخالفة والرد عليها دون الالتفات الى ما له من حسنات اخرى
لا هو ذكر السيئات ما أظن هذا أمر وارد في الموضوع. أما ذكر الأخطاء لعل تكون يعني أخطاء
المخالفات
ليس كقلت المخالفات بدل السيئات.
هو هذا هو الذي جرى على ألسنتهم.
هذا هو المشكلة، إنما تذكر السيئات وإنما تذكر الأخطاء التي تخالف الكتاب.
نعم.
أنه أساء بأنه قال كذا وكذا، هذا ليس من أسلوب الدعوة.
طيب
إيش بقي كمان؟
هذا من
الانتهاء. جزاك الله خير.
كل
حسنة
يلزم من
كل في مخالفات كما حسنة في ثلاث مرات. والله هذا يختلف باختلاف المجال، المجال أن يذكر فحسن أن يفعل، أما ممكن ممكن أن يذكر الحسنات قد تضيع الفائدة بذكر الحسنات عن الحسن الكبرى.
نحن نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من نعم أن وفقنا لهذا المنهج، وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله. كما تعلمنا أنه يبنى على التربية والتربية.
نعم.
ومما أنعم الله عز وجل به على أن تميزت بمنهج التصفية، يعني حتى برزت وفاقت، قد تكون هي ملكة القصب السبق اليوم من سائر البلدان، فهذا من فضل الله عليها.
بارك الله.
وأنا لا أستطيع أن أحكم في ليلتين أو ثلاث ألحظ أشياء الضعف في مسألة الدعوة، وهذا مما أراه من كثرة المنكرات في الشوارع. فما أدري يا شيخ ما هو الواجب من إخواننا مع العلم بأننا نؤمن بأن الوضع لا يحتمل الإنكار من أكثر، أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكما قلت أنت الجزائري، فإن لم تكن كالنبي صلى الله عليه وسلم فكن كأبي بكر في مكة. فأنا أقول يا شيخ ما هو يعني نصيحتك للإخوان هنا، لأنها وما هي من الظالمين ببعيد.
لا أعتقد أنه يكفي ما تشير إليه من الفرق بين هذه البلاد وبين البلاد التي لا تزالون تحكمون بشيء كبير من الأحكام الشرعية. وأرجو من الله عز وجل أن هذا الكبير يصير أكبر مع الأيام، وأن لا يقل. الوضع هنا يختلف تمام الاختلاف عن يعني بلادكم. بلادكم ورثت الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراثة من عهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما هنا فالمسألة تختلف تماما. فهنا نقطة الانطلاق في الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى تحقيق هذه الدعوة عمليا مما نكني عنه بالتربية مع التصفية. فلذلك هذه مفارقة تخالف الوضع الذي عندكم. شيء ثاني وثالث ورابع وشيء كثير وكثير جدا، هنا مذاهب عديدة، منها ما هي من المذاهب الإسلامية ومنها ما هي بعيدة عن الإسلام بالكلية. بينما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات، فما يمكن أن يقام عندكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التصفية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم. يومئذ يسهل أن يتحقق شيء مما نريده من دعوة التصفية والتربية. فلعلك عرفت بأن هنا مذاهب الدابة غير إسلامية، وعندنا شيوخ الطرق الصوفية الكثير والكثير جدا. إنما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات، فما يمكن أن يقام عندكم
من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التصفية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم. يومئذ يسهل أن يتحقق شيء مما نريده من دعوة التصفية والتربية. فلعلك علمت بأن هنا مذاهب الدعوة غير إسلامية، وعندنا شيوخ الطرق الصوفية الكثير والكثير جدا، وعندنا إسلاميون يخالفون دعوة الكتاب والسنة مخالفة صريحة وجذرية، حتى من أولئك الذين يدعون إلى إقامة الدولة المسلمة هم لا يرون ولا يريدون دعوة الكتاب والسنة، لأنهم يزعمون بأن هذه الدعوة تخرج الأمة. ولذلك فنحن على قلتنا بل على أجرنا وأجرنا لا نستطيع أن نجاب كل هذه العدوات المختلفة الأشكال والأنواع. فيما أرى أنه من المجاهد في مكان أن تشعر بما شعرت، ولكن إذا عرفت هذه الحقائق فحينئذ يعني ستتحقق معنا بأن عدم وصولنا لشيء ما يشرك المسلم هذا ما قد نعذر فيه كما نرجو من الله تبارك وتعالى. باختصار، الذين استجابوا لدعوة الحق قلة، والمعارضون لها كثرة كثيرة جدا ومن مختلف الأنواع والأشكال. فلذلك كما قيل وبضدها تسمعي أشياء، فإذا قلت المجتمع العام عندكم بالمجتمع العام عندنا فلا بد أن ترى هذه المفارقة يرحمكم الله. ولعل الأستاذ أبو مالك يمدنا أيضا بمدده في هذه القضية، لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكبر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
ويجب عليه الانتهاء عما حرم الله عز وجل حتى يتمكن بذلك من المحافظة على إيمانهم أولا وعلى زيادته، لأنه ليس من طبيعة الشيء إذا لم يزدد إلا أن ينقص وأن يرجع إلى الوراء. هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول ذلك السؤال. نعم.
نضيف إلى ما سبق أن الأحاديث الواردة في ما يتعلق بعدم جواز الطعن من المسلمين بعضهم في بعض سواء كان هذا البعض من أهل العلم أو من طلاب العلم أو من عامة المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأدب الجمع في حديث واحد حينما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكل كبيرنا ويعرف بعالمنا حقه. فمعرفة حق العالم يستلزم التأدب معه في حضرته وفي الغيبة عنه، لكن هذا لا يستلزم أنه عبودية له كما هو شأن بعض الصوفية والولاة من المشايخ ونحو ذلك. ومن ذلك فيما أعتقد أنا القيام العالم إذا دخل المجلس، فهذا لا ينبغي أن يكون في المجتمع الإسلامي المنقى المصفى، لأن جهد الدعاة الإسلاميين حقا هو أن يقتربوا من المجتمع الإسلامي الأول الذي لا يمكن أن يعاد كما كان، وإنما الأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن نحاول كأفراد أن نتشبه بأولئك الأفراد الأخيار. ونحاول أن نجد مجتمعا يكون شبيها بذلك المجتمع ولا يكون له مثيلا أبدا. هذا مستحيل. وعلى هذا فحينما نتمثل شخصا أو مجتمعا فلا بد أن يكون دائما نصب أعيننا فلا نفعل مثلما فعلوا إن استطعنا، لأن الحقيقة كما أشار إليها قول عليه السلام في الحديث الصحيح: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأشياء العملية محصورة لا تقبل الزيادة. فمن الأعمال اليوم بعضها مشروع وبعضها ليس مشروع: إكرام العلماء بقضاء النظر، منها ما لفت النظر إليه إلا خلاصه، أن يبتعدوا عن الحديث وعن الفوضى وعن الكلام والدرس يلقى. هذا فئة يجب أن يوقف وأن يؤتى منه ما يستطاع. لكن هل ذلك مثلا أن هذا العالم إذا دخل مجلسا كمجالس، ما أقول مجالس العلم، هذا واضح جدا أن طلاب العلم من ذاك ما ينبغي أن يكون بهذا العالم، لكن إذا دخل مجلسا ليس مجلس علم، هل من العلم النافع ومن العمل الصالح أن يقوم أهل المجلس لذلك العالم الداخل إلى المجلس؟ الجواب تتشبه أن تكون مثلهم. ومن هو الشخص الوحيد البريد الذي هو الذي يقول أن يحتوى به دون غيره؟ هو كما نعلم جميعا محمد رسول الله، وأهل العلم يعلمون، وليس هذا مما فيه يختلفون. لكن التأويلات كما دخلت في علم الكلام المتعلق بالعقيدة دخل أيضا باب التأويل في الأحكام العملية. فكلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ما قام له، لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. ثم أكد عليه الصلاة والسلام بقوله: ما كان أصحابه حريصا على فعله وهو أن لا يقوم له كما في هذه الدرس. فقال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مخرجا من النار. الآن العالم الإسلامي كله مخالف لهذا الحديث الصحيح والذي قبله. أهل العلم لا ينكرون على أصحابهم وعلى عامة الناس فيما إذا دخل مجلسا وقاموا له، لا ينكرون ذلك، وهذا خلاف السنة. خلاف السنة من العالم والذين قاموا له إكراما وتعظيما، ما هكذا كان المجتمع الأول. إذا علينا نحن أن نتوجه دائما إلى التشبه كما قلنا، تشبيه مجتمعنا عمليا بالمجتمع الأول. قد يقال
لأننا لا نستطيع كما ألمحت آنفا أن نجعل مجتمعنا كذاك المجتمع، أن نجعل كل فرد من أفرادنا كأفراد أولئك المجتمع، لكن ساندوا وقاربوا كما قال عليه السلام. ومن المشاددة والمقاربة أن نعترف أننا مقصرون. أنا شيخ أدخل المجلس ثم يقومون أطلع وهم يقومون ولا مرشد لهم، فإذا ما بحث الموضوع معي مثلا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أعترف بهذا الخطأ. أما أن نحاول تمريره وتسويغه وتمريره وتمشيته، هذه فتنة، وهذه من الأمور التي يجب على أهل العلم بل على طلاب العلم أن يهتموا بها. الحديث الثاني يؤول كما أول الحديث الأول من الذين ارتضوا هذه الظاهرة، مع أن هذه مخالفة كافية. الرسول سر البشر يدخل المجلس لا أحد يقوم له، لماذا واحد منكم حضور يسر الرسول يدخل المجلس لا يقوم له؟ مهما تأمل قعود الحديث كما سأذكر هذه الظاهرة مخالفة لتلك الظاهرة. يقولون هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتواضعه ولكماله ما يحب، كان يكره هذا الدخل. طيب وانت يا فضيلة الشيخ ماذا تريد؟ هل تريد ان تكون مقتدرا بالرسول ام مخالفا للرسول؟ لا لا انا اريد شبابيك كما قلنا اجمل. طيب اذا كنت صادقا في تشبهك بالرسول فابشر بين اصحابك انك تكره هذه الظاهره، اي تواضع كما تواضع الرسول عليه السلام، سواء كنا بتواضع حرب او هو مستحب. لا ندخل في هذه التفاصيل لان هذا لا يمكن الوصول اليه، لكن الرسول كان يكره هذا القيام فتجاوب الناس معه لانه كان حقيقه يكره هذا الشيء. فاذا كان تعالى مختلفا بالرسول عليه السلام قد ينشر بين اصحابه اخوانا، هذا ليس من السنه، وتعظيم العالم لا يكون بهذه المظاهر المخالفه للسنه. هذا تأويل الحديث الأول. تأويل الحديث الثاني من أحب أن يتمثل له الناس القيامة هذا الشيخ رجل عالم قادر صالح أبعد ما يكون عن حب الظهور والتعجب والتكبر إلى آخره. إذا هذا يجوز له القيام؟ الجواب لا. لماذا؟ قد نقول في زيد من أهل العلم أنه لا تدور الشبه حوله بأن يقابل أنه يحب القيام من أصحابه، نقول أبعد ما يكون سيان لو قاموا أم لم يقوموا. طيب هذا هو الرسول عليه السلام، سيان لو قاموا أو ما قاموا، لأن نفسه زكية طاهرة إلى آخره. فماذا كان يفعل هذه النفس الزكية بالنسبة للذين يعظمونه ويبطرونه كما أمروا به؟ كانوا أنهم لا يقومون لهم. إذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه، ولكن الذين يقومون لهذا المحب حيث هم يساعدون على الخير أم على الشر، لا شك يساعدون على الشر. هذا إذا عرفنا أنه يحبه نقطع بأنهم إذا قاموا له ساعدوه على الشر على أن يكون من أهل النار ويتبوأ بقدوم للنار. وليس كل العالم مثلا نستطيع ان نقول فلان متكبر فلان متعجب، القيام له مساعدا له ليتبوا مقامه من النار، ليس كل العلماء بطبيعه الحال هكذا. هل يجوز القيام له؟ نقول لا لا. هنا اولا خداع للرسول واصحابه، ثانيا من باب سد الذريعه، اي إذا العالم اعتاد الناس أن يقوم له تشرفت نفسه لهذا القيام. إذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه، ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدون على الخير ام على الشر؟ لا شك يساعدون على الشر. هذا اذا عرفنا انه يحبه نقطع بانهم اذا قاموا له ساعدوه على الشر، على ان يكون بدأ النار اذا تبوى مقدم النار. وليس كل العالم مثلا نستطيع ان نقول فلان متكبر فلان متعجل او قيام له مساعدا له ليتبوأ مقعده من النار، ليس كل العلماء يفعل هكذا. قال يجوز قيام له؟ نقول لا لا. لما؟ اولا اقتداء بالرسول واصحابه، ثانيا من باب سد الذريعه، اي إذا تعلم وتاب الناس أن يقوم له تشرفت نفسه لهذا القيام. فقد يأتي زمن حينما يرى تلميذه البار المحب له والمخلص له كان يقوم له، ثم إذا به لا يقوم، فستجري مناقشة ثم معاتبة ثم ربما أكثر من ذلك بين العالم وبين التلميذ. لماذا؟ لأن هذا العالم اعتاد نفسه حب هذا القيام، فأوقعه في هذا الحب المكروه المحرم اعتياد الناس له. والبحث في هذا طويل أيضا، لكني أردت أن أذكر بأن العلماء وطلاب العلم يجب أن لا يسيروا المجتمعات، لأن هذه المسايرة ليس لها حدود. اليوم مثلا تخرج بدعة فنقول معلش هناك ما هو أهم من ذلك، وغدا بدعة أخرى ونقول معلش معلش. فبالنسبة للمجتمع بعيدا عن العمل بما جاء بالإسلام مثل هذه التأويلات وهذه التصويرات، واجب الداعي فقط أن يبين على منهج الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعجبني بمناسبة الحديث من أحب يتمثل له الناس قياما فقها دقيقا جدا، قرأته في سنن الترمذي من معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، حيث دخل مجلسا فيه رجلان، احدهما صحابي ابن صحابي والاخر تابعي، وكلاهما من العبادله. الصحابي هو عبد الله بن جبير بن عوام رضي الله عنهما، التابعي عبد الله بن عامر. فقام عبد الله بن عامر لمعاوية، ولم يقل عبد الله بن جبير. فمن فقه معاوية أنه نهى عبد الله بن عامر عن قيامه، واحتج بحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما. هذا الاحتجاج قد لا يتنبه له بعض الناس، لأن المقام له هو معاوية، فهو يقول يدخل لأنه رسول الله من أحب إليه يعني حب القيام. لا هو رمى إلى المعنى الذي قلناه أخيرا وهو باب سد الذريعة، أي إذا اعتدت معنى قيامي فسأعتاد على القيام، ثم سيشغف قلبي بحبه، وسيأتي يوم إذا ما قمتم وقعتم في الإثم الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كذلك قال لو لا تقوم محتج بالحديث الذي قد يعود أثره على نفسه في يوم مما يأتي من الأيام. ولذلك سد هذا الباب هو من واجب الدعاة المسلمين عملا، لأن الداعية إذا تفرد فقط بدعوة الناس إلى أن يعملوا بالشرع سواء ما كان من واجبا او كان سنه مستحبه وهو نفسه لم يطبق هذه الاحكام بين الناس في نفسه، فسوف لا يكون له ذلك الاثر المرجو، لان العامه الناس كما نعلم جميعا يتاثرون بالله العالي اكثر مما يتاثرون بقوله وتوجيهه ونصيحته. أيضا أختم هذه الكلمة بما جاء في ترجمة ابن بطة المحدث الحنبلي المعروف، كان يشتد في مسألة القيام ويصر بتحريمه. أما أنا شخصيا لا يعني أصل إلى مرتبة التحريم، لكني أقل ما أقول إنه مكروه لمخالفته للسنة، إلا في حالة أن نعلم أن رجل يحب القيام فحينئذ يجب الجلوس. هو كان يقول بتحريم هذا القيام. ذات يوم كان يمشي في بعض الأزقة ومعه تلميذ له شاعر، فمر بالعالم يبدو أن له رأيا بجواز مثل هذا القيام ويعلم أن الموقف كان أشد كراهة، فقام له واعتذر له ببيتين من الشعر: لا تلومني على القيام بحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البريه عندي ومن الحق أن أجل الكرام. فقال الوقت لصاحبه: أجب عني. المهم سألنا أن الشاعر ابن بطة يقول من أبيات، من تمام الأبيات، يقول: فسأجزيك بالقيام قياما، يعني لا تقل لي، وإن كنت تحب يعني الاحترام الكرام فستضطرني أن أجزيك بالقيام قياما، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل منه حراما، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما ابتعاد له على هذا المعنى الإسلامي الإسلامي، كلنا واثق بحب أخيه ففيما ابتعاد له على لما هذا الحب خرج من قلوب وتلبس الأبدان عارية عن هذه القلوب، مش هذا الاتفاق في هذه المجتمعات. الحديث طويل في ملاك الشام في دمشق الشام، مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية، كانت مكتبة لثلاثة من الإخوة طيبين صالحين، لكن حسب البلد كلهم خليقين لكن متزينين وحاضرون على الصلاة وكل شيء طيب. أحدهم استجاب الدعوة لأني كنت متردد عليه بحكم عنده مكتبة جدية كبيرة جدا. هذا رجل اسمه حمزة عبيد في أحمد، وهذا أعلمهم، وأديب وشاعر، وفي حمد وفي توفيق. حمد هذا كان أقربهم للدعوة السلفية، يحدثني بما يأتي. قال: حضرنا حفلا كبير واسع وفي باب الأبواب القديمة الخشبية العالية. قال: بعدما جلسنا وتكامل الحفل صرف الشاعر: الآن يدخل الأمير الفلاني. فتوجهت الأنظار إلى الباب. طلع الأمير الفلاني، قام المجلس، فاستمروا قياما حتى جلس حضرة الأمير. قال: فجلسنا. قال: ما كنا أن نجلس، صرف الشاعر الفلاني يأتي الباشا الفلاني. طلع الباشا الفلاني: قمت انتظرنا حتى جلست جلسنا، ما كنت نجلس، صرت إشاعة الآن يأتي الوزير الفلاني، وهكذا يقول صاحبي. قال: ما شفت حالي قائم وقاعد، كأنه في نابض يسمونه في زمرات، احتملت قائم وقاعد. قلنا: والله ما بخلصنا من الشعر لأي إلا ناخد السجن الذي يحدثنا فيه الشيخ العماني، طبختي التجاري. يعني هذه الصورة تمثل ايش؟ هذا نفاق اجتماعي، هذا واقع فينا للعلم. ما نتكلم عن الأمراء والوزراء والى اخره، ولذلك أنا أقول في كثير من الأحيان أهم شيء يجب أن يبيه الناس هو ما اعتادوه على أنه لا شيء فيه. كثير من الخطباء خاصة جماعة التبليغ والعلم عندهم بيزدنوا حول التذكير بأشياء محرمة لا يكاد مسلم يجهلها. إياكم الزنا والسرقة والزنا والمعاصي، شيء طيب التذكير فيه، لكن ما نكون لا تبحثوا عن العقيدة الشركيات الوثنيات الحلول غير الله الحياة برأس أبوه وشوارب أبوه وإلى آخره. هذه أشياء تخلص الناس وتنفر الله. صلاة النبي، حج النبي، كل هذه الأشياء لا تصار، وإنما الأشياء التي هم يعلمونها هم بحاجة إلى تذكير، نعم، لكن هناك أشياء بحاجة إلى التعليم. فإذا على طلاب العلم فضلا على العلماء الذين من آذان طلاب العلم أن ينبهوا عامة المسلمين على ما يصدر منهم من مخالفات شرعية حتى ما تصبح معهم عادي والتقليد لا يشعرون بآثار السيئة في المجتمع الإسلامي. طيب شو ينبغي يا عبد الله؟
بالنسبة كان الوقت أخر لكن في إيجاد غير مخرج حفظك الله، المنهج السلفي في الرد على المخالف.
نعم،
نريد المنهج السلفي في الرد على المخالف.
الذي أعتقده أن الذي يريد أن يرد على المخالفين يجب أن يبين له أن الأخوة الإسلامية تجمعه معه وأنه مسلم يؤمن بالله ورسوله كما هو أيضا يؤمن بالله ورسوله حتى يشعر المدعو إلى المنهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أنه يحب له الخير ولا يريد له الشر وأنه له ناصر أمين. هذا أولا. وثانيا أن يقدم له من الآيات والأحاديث ما ييسر له فهمها وأنها تبين له أنه على خطأ، ولا يكتفي بذلك بل يظن إذا كان هناك أعمال يفعلها مخالفة للكتاب والسنة يأتي بالنصوص التي تدخل في باب الترغيب والترهيب، لأن الحقيقة أن الفقه الإسلامي تطور مع الزمن أصبح كما يقال جامدا لا روح ولا حياة فيه كأي علم آخر. مثلا شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنة الصلاة، ليس فيه هذه البيانات التي يجب بيانها ما يحث المسلم على الإيمان بها وعلى الاهتمام بتطبيقها من آية أو حديث فيها أو في توحيد وترهيب. فلا بد من الإسلام أيضا بشيء من هذه المرغبات والمربيات تفتح قلب المدعو إلى الاستجابة للداعي. وأخيرا لا بد من الاستشهاد وليس الاستدلال بأقوال الأئمة والعلماء الذين هو مقتنع بفضلهم وبعلمهم وبأنهم كانوا على هدى من ربهم، لأن المشكلة في العصر الحاضر أننا نجابة هذول قالوا عليكم السلام هذول علماء لازم فهماني من حيث بتقول هذا يقال جهلي، فيجب أن يذكر بأن هذا الذي مدعوه إليه هو ما كان عليه العلماء الذين يقولون كل بحسبه. إن كان مثلا مبتلى بالمبتلى المذهب من المذاهب الحنفي او الشافعي او المالكي يؤتى له باقوال هؤلاء الائمه بما هذا طالب العلم او الداعيه في صدر تنبيهه على خطر ما هو عليه. كذلك ان كان يدعي مثلا التصور ونحن ناتي بناس من كبار الصحابه الذين عرفوا بالجهل والاعراض عن الدنيا والتخلف عليها فنامر بان يخرج بهؤلاء وليس بامثال الصوفيه المعروفين بالانحراف عن العقيده الصحيحه باسم التصور كابن عربي مثلا او ابن سبعين وامثالهما. هذا ما يخبرني من ضرورة أن يسلك الداعية هذا السبيل لتقريب الدعوة السلفية إلى أذهان الناس البعيدين عن هذه الدعوة. هل من شيء آخر؟ هذا ما عندي أيضا عن هذا السؤال الأخير لعلنا نلتقي بهذا القدر. لا يستلم شعائب الخير
حول منهج السلف رد على المخالف. فهل من منهج السلف رد على المخالف اسلوب الموازنة اي ذكر حسنات المخالف وذكر سيئاته ام انه تمحيص موضع المخالف والرد عليها دون الالتفات الى ما له من حسنات اخرى؟
لا هو ذكر السيئات ما اظن هذا امر وارد في الموضوع. اما ذكر الاخطاء المخالفات ليست ككل المخالفات بدل السيئات.
هو هذا هو الذي جرى على السنه
هذا هو المشكله انه ما تذكر السيئات وانما تذكر الاخطاء التي تخالف الكتاب.
نعم.
أنه أساء بأنه قال كذا وكذا هذا ليس من أسلوب الدعوة.
طيب
إيش بقي كمان؟
هذا من
جزاك الله خير.
كل حسنة يلزم من كل مخالفة كما حسنة
مثلا مرة هذا يختلف اختلاف المجال أن يذكر فحسن أن يفعل. أما ممكن ممكن يذكر الحسنات قد تضيع الفائدة بذكر الحسنات عن الحسن الكبرى.
نحن نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من نعم أن وفقنا لهذا المنهج وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله. فكما تعلمنا أنه يبنى على تربية التربية.
نعم.
ومما أنعم الله عز وجل به على أن تميزت بمنهج التصفية يعني حتى مرضت وفاقت قد تكون هي ملكة القصب السبق اليوم من سائر البلدان وهذا من فضل الله عليه.
بارك الله.
وأنا لا أستطيع أن أحكم في ليلتين أو ثلاث ألحظ أشياء الضعف في مسألة الدعوة وهذا مما أرى من كثرة المنكرات في الشوارع. فما أدري يا شيخ ما هو الواجب من إخواننا مع العلم بأننا نؤمن بأن الوضع لا يحتمل الإنكار من أكثر أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكما قلت أنت الجزائري فإن لم تكن كالنبي سلم فكن كأبي بكر في مكة. فأنا أقول يا ما هو يعني نصيحة للإخوان هنا لأنها وما هي من الظالمين ببعيد.
والله لا أعتقد أنه يكفي ما تشير إليه من الفرق بين هذه البلاد وبين البلاد التي لا تزالون تحكمون بشيء كبير من الأحكام الشرعية. وأرجو من الله عز وجل أن هذا الكبير يصير أكبر مع الأيام وأن لا يقل. الوضع هنا يختلف تمام الاختلاف عن يعني بلادكم. بلادكم ورثت الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراثة من عهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما هنا فالمسألة تختلف تماما. فهنا نقطة الانطلاق في الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى تحقيق هذه الدعوة عمليا مما نكني عنه بالتربية مع التصفية. فلذلك هذه مفارقة تفارق الوضع الذي عندكم. شيء ثاني وثالث ورابع وشيء كثير وكثير جدا. هنا مذاهب عديدة، منها ما هي من المذاهب الإسلامية، ومنها ما هي بعيدة عن الإسلام بالكلية. بينما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات، فما يمكن أن يقام عندكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التصفية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم. يومئذ يسهل أن يتحقق شيء مما نريده من دعوة التصفية والتربية. فلعلك عرفت بأن هنا مذاهب الدابة غير إسلامية، وعندنا شيوخ في الطرق الصوفية الكثير والكثير جدا. إنما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات، فما يمكن أن يقام عندكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التصفية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم. يومئذ يسهل أن يتحقق شيء مما نريده من دعوة التصفية والتربية. فلعلك علمت بأن هنا مذاهب الدابة غير إسلامية، وعندنا شيوخ في الطرق الصوفية الكثير والكثير جدا، وعندنا إسلاميون يخالفون دعوة الكتاب والسنة مخالفة صريحة وجذرية، حتى من أولئك الذين يدعون إلى إقامة الدولة المسلمة هم لا يرون ولا يريدون دعوة الكتاب والسنة، لأنهم يزعمون بأن هذه الدعوة تفرق الأمة. ولذلك فنحن على قبلتنا بل على أجرنا وأجرنا لا نستطيع أن نجابه كل هذه العداوات المختلفة الأشكال والأنواع. فيما أرى أنه من البداهة في مكان أن تشعر بما شعرت، ولكن إذا عرفت هذه الحقائق فحينئذ يعني ستتحقق معنا بأن عدم وصولنا لشيء ما يشرك المسلم هذا ما قد نعذر فيه كما نرجو من الله تبارك وتعالى. باختصار، الذين استجابوا لدعوة الحق قلة، والمعارضون لها كثرة كثيرة جدا ومن مختلف الأنواع والأشكال. فلذلك كما قيل وبضدها تسمعي أشياء، فإذا قلت المجتمع العام عندكم في المجتمع العام عندنا فلا بد أن ترى هذه المفارقة. يرحمكم الله. ولعل الأستاذ أبو مالك يمدنا أيضا بمدده في هذه القضية، لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكبر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر